أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين، آمين رب العالمين. بالفعل عزيزي أحمد، تطرقنا في الحلقة الماضية حول ولاية الإمام المهدي عليه السلام، وتكلمنا حول شؤون تلك الولاية، وقلنا أن من مقامات ولاية الإمام أنه يرتقي إلى مرتبة الإمامة، وأن الإمامة لها وظائف ولها شؤون ولها أدوار يقوم بها الإمام. ذكرنا في الحلقة الماضية أن من ضمن الأدوار والوظائف التي تناط بإمامة الإمام أنه يكون مبينا وهاديا وموضحا لدين الله تعالى. يعني إحنا كان كلامنا وين؟ كان كلامنا أن الناس لم يطلعوا على القوانين الإلهية وعلى الأحكام الإلهية، فالناس يعيشون حالة ضبابية تجاه ما يريده الله تجاه الأحكام والقوانين الإلهية. وظيفة الإمام، الله سبحانه وتعالى يجعل إماما للناس حتى يوضح لهم القوانين الإلهية والأحكام الإلهية. هذا تكلمنا حوله في الحلقة الماضية، قلنا يقوم بدور المرجعية الدينية. مقصود من المرجعية الدينية أنه يبين الحلال والحرام ويقوم بدور القيادة للأمة، هذه وظيفة ثانية تلقى على عاتق الإمام. هنا راح يجينا إشكال، وهو إشكال قديم قدم هذه العقيدة وقدم هذه الفكرة، ومطروح أكثر من 1000 سنة، أنه إذا كان الإمام في زمن الغيبة لا هو يوضح الحلال والحرام، إحنا الآن إذا أردنا نأخذ الحلال والحرام نذهب إلى المراجع، نذهب إلى العلماء، بعبارة أخرى لا نستطيع أن نتواصل مع إمام زماننا، ولا هو يقود الأمة لأنه في غيبة
بحسب الظاهر. نعم
نعم. إذن على هذا الأساس، ما هي فائدة إمامة الإمام باعتبار أن الإمام لم يقم بأدواره وبوظائفه؟ هذا الإشكال قد طرح وقد يطرح. ولذلك البعض على ضوء هذين الإشكالين ذهب إلى إنكار إمامة الإمام المهدي، بل بعضهم ذهب إلى إنكار إمامة الأئمة عليهم السلام ما عدا أمير المؤمنين والإمام الحسن شطرا من حياته، باعتبار أنهم تصدوا في فترة من الفترات لهذا المعنى. أما باقي الأئمة، بعض علماء المسلمين من المخالفين لأتباع مدرسة أهل البيت تنكروا لإمامة باقي الأئمة، قالوا هؤلاء لم يستلموا السلطة،
نعم،
وبنفس الوقت لم يكونوا مراجعا دينيين بشكل واضح،
بالتالي هم فهموا من الإمامة مسألة أن الإمام ينبغي أن يكون حاكما ومتصرفا حتى يستطيع أن ينهض بهذه المهمة
بهذا المعنى. هذا سبب شنو؟ من أين نشأ هذا الإشكال؟
نعم،
نشأ هذا الإشكال لعدم فهم حقيقة الإمامة. هي المشكلة، أنت لما تتناقش مع واحد وتختلف مع واحد، ولذلك العلماء دائما حينما يريدون أن يناقشوا قضية يقولون علينا أن نحرر محل النزاع.
محل النزاع،
شوف النزاع وين.
نعم،
أنا مرة وياك نختلف حول
قد
هذا،
قد يكون نزاع لفظي
قد يكون نزاع لفظي.
نعم،
أو قد تناقش أنت في وادي وأنا في وادي آخر.
نعم،
إحنا الآن أنا وياك نختلف حول هذا السائل، أنا أقول ماء وأنت تقول ليس بماء، هاي قضية واضحة.
نعم،
نأخذها نوديها للمختبر نتذوقه فنرى هل هو ماء أو سائل آخر، قضية واضحة أمامنا. يعني ما نختلف حول محل النزاع. مرة أكو قضية بعيدة علينا، أنا وياك نمشي في صحراء ونرى سوادة من بعيد، أنا أقول بأن هذا طائر غراب وأنت تقول بأن هذه عنزة، نختلف في هذه المسألة.
نعم،
ليش؟ لأن القضية فيها ضبابية، فيها بعد عن إدراكنا.
نعم،
أغلب هذه الإشكالات التي طرحت حول إمامة أهل البيت عليهم السلام لأن محل النزاع غير واضح.
نعم،
هؤلاء الذين اختلفوا معنا ناقشوا في مسألة ونحن نعتقد بمسألة أخرى، فقالوا بأن الإمامة معناها هي قيادة الأمة عمليا، معناها هي بيان الحلال والحرام والهداية الظاهرية.
نعم،
نحن لا نعتقد بأن الإمامة تتوقف عند هاتين النقطتين. نعتقد أن الإمامة مرتبة أكبر وأعظم بمراتب من قضية أنها مرجعية دينية أو قضية أنها قيادة للأمة بحسب الله،
كما قلنا في حلقات سابقة أنها ولاية من الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم، باعتبار هو تجلي للولاية الإلهية، وإن شاء الله هذا المعنى سوف أحاول أن أوضحه بشكل أكثر تفصيل. باعتبار أن مرتبة الإمامة، يعني إحنا الآن لو رجعنا للقرآن الكريم، إحنا الآن الذي يحل هذه النقطة الخلافية بيننا وبين المخالفين لنا أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى هل أن القرآن الكريم يعتبر الإمامة أو وظيفة الإمامة منحصرة في قضية بيان الحلال والحرام؟ هل معنى الإمامة هي قيادة الأمة ووجوب طاعة الناس؟ هل معنى الإمامة هذا المعنى؟
أو يكون معناها أن لا بد في الإمام أن يكون حاكما ومتصرفا في شؤون العباد؟
إحنا الآن إذا رجعنا للقرآن الكريم نجد هناك آية في القرآن الكريم صريحة، الله سبحانه وتعالى يتكلم مع إبراهيم الخليل، مع إبراهيم عليه السلام.
عليه السلام
يقول: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله ابتلى إبراهيم بعدة ابتلاءات، بعد أن نجح إبراهيم في هذه الابتلاءات الله ماذا خاطبه وقال له؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ إبراهيم طلب الإمامة لذريتي. قال: لا ينال عهدي الظالمين. هذه القضية أو هذه الآية تبين أن إبراهيم عليه السلام الله هو الذي جعله إماما. الخلاف بينه وبين باقي المسلمين الذين يختلفون معنا، قالوا الإمامة هي رئاسة للدين والدنيا، هاي المقصود أنه مرجعية دينية ومرجعية قيادية. وبما أنها رئاسة احنا محتاجين رئيس وزراء، محتاجين رئيس. هذا الرئيس ماذا يفعل؟ هذا الرئيس ينظم شؤون المجتمع. فإذا كان حاجتنا إليه لتنظيم شؤون المجتمع، الأمة هي التي تنتخب وتختار وتأتي بهذا الرئيس فتضعه رئيسا عليها ليقوم بهذا الدور.
نعم.
قالوا هذه الإمامة لا أكثر ولا أقل، ولذلك اعتبروها من فروع الدين.
نعم.
اعتبروها وجعلوها من فروع الدين. لكن إحنا لما نجي للروايات ونجي للآيات نشوف القضية أكبر من قيادة أمة أو أكبر من قضية بيان حلال وحرام. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من مات وليس في عنقه بيعة. هاي الرواية رواها مسلم.
نعم.
في صحيحه، وهي رواية اتفق عليها جميع المسلمين. نحن نرويها بصيغة أخرى: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. يعني شنو مات ميتة جاهلية؟ يعني أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أحج، أنا أزكي، أنا أخمس، أنا أتصدق، أنا كل هذه الأعمال والأفعال والأحكام الإلهية أقوم بها، ولكني لا أعتقد بإمامة الإمام. النبي يقول: أنت سوف تموت ميتة أبي جهل وأبي لهب.
بالتالي لا قيمة لكل ذلك،
لكل الأعمال. عجيب. يعني معقولة قضية رئيس موجود يحكمنا إذا ما أعتقد برئاسته أنا هاي كل أعمالي سوف تكون هواء في شبكي؟ واضح أنه قضية الإمامة قضية خطيرة جدا، بحيث تكون هي الشرط لقبول كل
ذلك الأعمال.
إذا القضية خطيرة، نحن الرواية التي يرويها أهل البيت: من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية قضية خطيرة، يعني ميتة أبي جاهل وأبي لهب. إذن مسألة الإمامة أكبر من ذلك بكثير.
اللهم عرفني حجتك.
اللهم عرفني حجتك.
ضللت عن ديني.
ضللت عن ديني. ثانيا، اللي يقول بأنه الإمامة هي معناها بيان الحلال والحرام وأن الناس يجب عليهم أن يطيعوا، بعض هكذا يفسر. الله لما قال لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما.
نعم.
قالوا: ما المقصود من أن الله جعل إبراهيم إماما؟ قال: بمعنى أن إبراهيم سوف يهدي الناس، أن إبراهيم يجب على الناس طاعته.
مصدر للقرار الشرعي.
أحسنت. مرجعية دينية، مرجعية سياسية. نعم. نجي نسأل هذا السؤال: إبراهيم متى أصبح إماما؟ إبراهيم أصبح إماما في آخر عمره.
نعم.
ستقول: ما هو الدليل على ذلك؟ لعله في أول عمره. الدليل على ذلك لأن إبراهيم في هذه الآية كانت عنده ذرية.
نعم.
يعني هو ماذا قال لله؟ قال: ومن ذريتي. معنى ذلك شنو؟
نعم.
معنى إبراهيم أنه كان عنده ذرية. إبراهيم متى أصبح عنده ذرية؟ في آخر عمره. بعض الروايات تقول إبراهيم أصبحت عنده ذرية، ولد له إسماعيل لما بلغ عمره 86 سنة. بعض الروايات تقول بلغ 100 سنة.
نعم.
صارت عدة ذرية. إبراهيم كان نبيا لما كان فتى صغيرا في بابل، لما ألقوه في نار النمر هو كان نبيا.
نعم.
قالوا: من فعل هذا بآلهتهم؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يسمى أو يقال له إبراهيم، وبعد ذلك الله أنقذه من النار. في تلك الفترة اللي حينما كان إبراهيم فتى صغير، إبراهيم كان نبي. زين، إبراهيم كان نبي وبعد ذلك كان رسول،
وبعد سنين طويلة متطاولة إبراهيم الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمجموعة ابتلاءات، نجح في كل تلك الابتلاءات، الله قال له الآن أنا جعلتك إمام. زين، نجي نسأل سؤال، إذا كان المقصود من الإمامة معناها أن إبراهيم يهدي الناس ويعلمهم على الحلال والحرام، ما هو إبراهيم كان يعلم الناس على الحلال والحرام حينما كان نبيا،
هذا الدور كان يمارسه من
زمان، كان يمارسه وهو في عز شبابه.
نعم،
كان يمارسه وهو في منتصف عمره، فلما صار إماما ما الذي أضاف الله تعالى إليه في إمامته؟ لابد أنه أضاف له شيء
غير، لابد أكون غير.
يعني أنا أريد أضرب مثال للأخوة المشاهدين، أنا لما أجي كرئيس دولة، أجي كرئيس دولة وأقول لك يا عزيزي يا أحمد أنا الآن جعلتك وزير دفاع مثلا على سبيل المثال، شنو المقصود يعني من وزير الدفاع؟ المقصود من وزير الدفاع أنه يجب على الجيش يطيعك طاعة عمياء، صحيح؟
نعم.
هذا المقصود من وزير الدفاع. المقصود لما أنا بمجرد أن أجعلك وزير دفاع معناها أن الجيش يجب عليه أن يطيعك،
شريحة معينة ينبغي أن تطيع،
أن تطيع. أجي ورا سنة وأقول لك عزيزي أحمد أنا اليوم رقيتك ورفعتك درجة.
نعم.
أقول لي خير، بما إلى أي درجة رفعتني؟ أقول لك رقيتك وأوجبت على جميع الجيش أن يطيعك.
نعم.
طبعا أنت راح تضحك وتستهزئ، تقول
انت تحصيل حاصل،
هذا تحصيل حاصل، انت قبل سنه خليتني وزير الدفاع، ومعنى وزير الدفاع ان الجيش يطيعني.
نعم.
هذا المقصود. فانت شمسوا علي فضل، بعد سنه تيجي تقول لي انا راح اخلي الجيش كله يطيعك، ما هو هذا تحصيل حاصل من يوم انا صرت وزير الدفاع، يجب على الجيش طاعتي. نجي نسال سؤال، الله لما جعل ابراهيم امام، هل المقصود من انه جعله امام يعني فرض على الناس طاعته، او هل المقصود من جعل ابراهيم امام انه يهدي الناس؟ ما هو ابراهيم كان يهدي الناس والناس يجب عليهم ان يطيعوا حينما كان نبيا.
نعم.
إذن ما الذي أضافت الإمامة لإبراهيم بحيث إبراهيم أصبح إماما وترقى في هذه المرتبة؟
نعم.
إذن نفهم من هذه الآية أن قضية الإمامة التي وصل إليها إبراهيم أكبر من قضية مرجعية دينية، أنا هاي النقطة اللي أريد أوصل إليها.
نعم.
أكبر من قضية مرجعية دينية وأكبر من قضية قيادة للأمة، لأن إبراهيم وصل لمرتبة الإمامة بعد سنين طويلة من قيامه بهذه الأدوار، فلا يمكن أن يأتي أحد يخالفنا ويقول بأن إمامكم غائب لأنه لا يقوم بدور قيادة الأمة أو بيان الحلال والحرام فسقطت إمامته، لأننا نقول بأن الإمامة أكبر من ذلك.
نعم.
نقول بأن الإمامة أدوارها ووظائفها وشؤونها التكوينية أكبر من قضية حلال وحرام، وإن كانت هي من وظائفها، هي من وظائفها، ولكن هي بعض شؤونها، فإذا لم يقم بهذه الأدوار لا تسقط إمامته. هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة. القضية الثانية، نحن نعتقد أن الإمامة كمرتبة إيمانية هي أكبر من قضية النبوة وأكبر من قضية الرسالة.
نعم.
لأن إبراهيم كان نبيا،
وبالعودة لنفس قصة إبراهيم عليه السلام،
بالضبط،
أنه بعد النبوة والرسالة ثم تأتي مرتبة الإمامة.
إبراهيم في إمامة إبراهيم، الآيات التي تتكلم حول إمامة إبراهيم توضح حقيقة عقيدة الإمامة بشكل لا لبس فيه، فقط تحتاج أن الإنسان يتجرد عن عواطفه وعن موروثاته الفكرية التي استقاها من آبائه وأمهاته حتى يقف على هذه القضية، فلا يمكن أن تحصل عنده ضبابية في معرفة الإمامة. آيات التي تحدثت عن إمامة إبراهيم واضحة جدا. إحنا لما نجي نقرأ القرآن الكريم، أنا أجي أقرأ القرآن الكريم أجد في القرآن الكريم أن هناك وظيفة تسمى النبوة، صح ولا لا؟ أجد في القرآن الكريم، القرآن الكريم يتحدث عن وظيفة تسمى بالرسالة، هناك أنبياء هناك رسل، مثل ما أنا الآن أدخل للإستديو، أنا من أدخل للإستديو أجد هناك وظيفة لشخص يقال له مخرج، صح ولا لا؟ أجي أدخل في الإستديو ألقى وظيفة لموظف يقال له مصور.
نعم.
فأعرف أن هناك وظيفة إخراج، وظيفة مصور، وظيفة مثلا مسؤول الصوتيات.
نعم.
أعرف هناك وظائف. أنا أجد في القرآن الكريم يتكلم عن وظيفة اسمها نبوة.
نعم.
يتكلم عن وظيفة اسمها رسالة. يتكلم عن وظيفة ثالثة اسمها إمامة.
نعم.
القرآن الكريم يقول أيها هذه الدرجات أعلى شأنا وأعظم مرتبة، من الأعظم، من الأرقى درجة؟ هل هي النبوة أرقى درجة أو الرسالة أرقى درجة أو الإمامة أرقى درجة؟ القرآن الكريم واضح يقول الإمامة هي أعظم الدرجات. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول كان إبراهيم نبي ثم صار رسول ثم بعد سنين طويلة جعلناه إمام. ومتى جعلناه إمام؟ يقول بعد أن عرضناه لابتلاءات شديدة. واحدة من أهم الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم، ابتلي ب ب ب ب
مسألة الذبح،
ذبح ولده
إسماعيل عليه السلام.
تعرف أن إبراهيم مولانا
قضى كل عمره
على الكبر ولد له إسماعيل.
قضى كل عمره إبراهيم يتمنى أن يصبح عنده ولد. أنت شايف جماعتنا الآن من يتزوجون إذا تأخر سنة بالخلفة مولانا لا يخلي طبيب لا يخلي مركز طبي ما يروح ينبش ويبحث أنه تعالوا حلوا
قضية فطرية
قضية فطرية. فالأب من طبيعته أنه يريد أن يكون له أولاد. إبراهيم ظل ينتظر هذه الأمنية 80 سنة يتمنى أن يكون عنده ولد. بعد ذلك أصبح عنده ولد، رزقه الله ولد. لما رزقه الله بالذرية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. عجيب، شنو البلاء العظيم هذا؟
أكبر كان أمنية. طريقة تلقي إبراهيم عليه السلام للوحي بالمنام. قال يقول هل هو حلم
اعتيادي؟ لا 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 مو حلم، لأنه إسماعيل فهم القصة وفهم الرسالة. قال يا أبت افعل ما تؤمر.
نعم.
هذا أمر جات لأن إحنا عندنا رؤية الأنبياء وحي. نعم. الأنبياء يأخذون الأوامر الإلهية إما من جبرائيل أو من الإلهام المباشر من الله، وتارة تأتيهم من الرؤى والأحلام. ولذلك ما صادق يقول رؤية الأنبياء وحي. ولذلك إسماعيل قال لإبراهيم قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني إنسان كان كل أمنيته أن يكون عنده ولد، بعد ذلك يأتيه الأمر الإلهي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
من الصابرين.
فلما أسلم وتله للجبين.
وهذا الدرس من الطرفين، درس من أبو
من الوالد ومن الولد. إبراهيم تله للجبين يعني جعله ينام على وجهه لأنه يقول لم أستطع أن أرى وجهه وأرى الدماء التي سوف تخرج منه. وإذا بجبرائيل يهبط عليه مباشرة أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله ماذا يقول عن هذه القضية؟ إن هذا لهو البلاء المبين. يقول هذا ترى القضية مو سهلة أن الإنسان يقدم ولده ليذبحه.
أي
ولد؟ ولد جايك جايك بعد 100 سنة. أمنيتك هذا قرة عينك، هذا كبدك الذي يمشي على الأرض، يجيك أمر أنه عليك أن تذبحه. هسه تقولي لماذا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذبح ولده؟ شنو السبب؟ هل السبب لأنه إبراهيم يريد يهدي الناس؟ الله يقول أنا ابتليت إبراهيم بهذا البلاء، إذا نجح في هذا الابتلاء سوف أجعله إماما. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أنا يقول ابتليت إبراهيم، واحدة من الابتلاءات اللي ابتليت به إبراهيم أمرته بذبح ولده، نجح بهذا الاختبار. أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. نجح إبراهيم، بمجرد أن نجح إبراهيم في هذا الامتحان قال إني جاعلك للناس إماما.
نعم. بالتالي ختام مطاف الابتلاءات وحركة الابتلاءات أن جعل إماما.
لماذا لم يبتلي الله إبراهيم بذبح ولده لما أراد أن يجعله نبيا؟ لماذا لم يبتلي الله إبراهيم لما أراد أن يجعله رسولا؟ نعم. لماذا ابتلاه بهذا الابتلاء لما أراد أن يجعله إماما؟ نعم. لأن قضية الإمامة قضية خطيرة ومهمة.
يقول العرب على قدر أهل العزم تأتي العزائم.
بالضبط. نعم. فقضية خطيرة. الإمام مو قضية بيان حلال وحرام. الإمام مو قضية أنه يهدي الناس أو أنه ماذا يفعل يقود الناس سياسيا. الإمام أكبر من ذلك. الإمام الصادق يقول لولا الإمام لساخت الأرض.
نعم.
سيخ
نعم.
ما يبقى أرض ما تبقى. يقول نعم. الأرض هذه الوجود هذا الكون كله لا يبقى. الإمام هو الذي يقود ميزانية الكون بأكمله
وغير منحصرة بالبشر والناس الموجودين.
حسنتم. فإذا كان يقود ميزانية الكون، إحنا الآن أكبر مشكلة عندنا بالمسؤولين والرؤساء اللي تعاني منها كل البشر مو بس العراق.
نعم.
شنو هي قضية المحابات والواسطات؟ صح لو لا؟
نعم.
الآن أكبر مشكلة اللي نعانيها بالمسؤولين قضية الواسطات، وهذا من جماعتي وهذا من ربعي.
نعم.
فيوظف اللي من حزبه، يوظف اللي من جماعته، وهي أكبر مشكلة عاني منها كل الكوكب الأرضي مو فقط العراق.
نعم.
إبراهيم يراد له أن يكون هو الذي يمتلك موازنة الكوكب الأرضي. ممكن أن إبراهيم يحابي أحبابه، أولاده، ذريته، أصحاب الواسطات. ماذا نفعل له حتى نعرف أنه لا يحابي أحدا في حكم الله؟ نعرضه لاختبار كبير جدا بحيث أنه لا يتوقف حتى على مستوى أنه يقدم ولده تضحية لله سبحانه وتعالى. وإلا الله سبحانه وتعالى لا يريد من إبراهيم أن يذبح ولده، وإنما يريد أن يرى هل أن إبراهيم تنقطع عنده العاطفة البعيدة عن قرارات ومقررات السماء. نجح إبراهيم صار إبراهيم إمام. إذن نفهم أن قضية الإمامة هي قضية أكبر وأعظم بمراتب من قضية النبوة ومن قضية الرسالة ومن قضية أنه يكون قائدا للأمة. فأنت لما تجي وتقول والله الإمام المهدي الآن لا يقود الأمة لأنه غائب، هذا لا يقدح في إمامته، لأن الإمامة هي إمامة التكوين. لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. ومن هنا قضية الإمامة هي مو قضية عقد وعهد، لأن الأخوة المخالفين لنا يقولون هي الإمامة بين الناس وبين الإمام. الناس يروحون ينتخبون يجيبوا لهم واحد
إجاب وقبول،
إيه إجاب وقبول
الناس ويقبل الإمام،
مثل جان جاك روسو توماس هوبز مثلا، هؤلاء نفس التنظير ينظرون له ويقولون الحكومة والحاكم هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، بين الأمة والرئيس. الأمة تنتخب القائد، يأتي القائد ليقود تلك الأمة. هل أن الإمامة في القرآن الكريم هي عهد وعقد بين الحاكم والمحكوم؟ القرآن الكريم يقول لا،
لا طبعا لا،
يقول هي عهد بين الله وبين الإمام.
نعم.
وليست هي عهد بين الإمام والناس.
نعم.
إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينالوا
عهدي الظالمين.
عهدي، قال هذا عهدي، مو هذا عهد بيني وبينك، هذا مو عهد بينك وبين الناس.
نعم.
هذا أنا الذي أجعله. يعني إحنا ما شفنا الناس في يوم من الأيام قالوا يابا خلينا ننتخب بيناتنا واحد نجعله نبيا، هذا ممكن؟
نعم.
الناس يجون فد أمة من الأمم يقولون إحنا خلينا نسوي انتخابات حتى ننتخب لنا نبيا فيهبط عليه جبرائيل، هل ممكن هذا المعنى؟ هذا المعنى مستحيل. نعم. الله يقول النبوة والرسالة والإمامة، يقول أنا الذي أجعله.
نعم.
ولذلك مشركو قريش، مشركو قريش في يوم من الأيام قالوا
أرادوا هذا المعنى،
قالوا ترى إحنا ما عندنا مشكلة مع القرآن.
نعم.
المشركين كفار قريش قالوا إحنا ما عندنا مشكلة مع القرآن، ما عندنا مشكلة مع الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قالوا إحنا لا عندنا مشكلة مع القرآن، ولا عندنا مشكلة مع القرآن ولا مع الله، عندنا مشكلة مع محمد بن عبد الله.
شخصية هذا،
إيه هذا شخصية هذا إحنا نريد، هذا ما يعجبنا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا إيش قال؟ قال يابا إحنا عندنا عظماء كبار جدا، أمثال عروة بن مسعود الثقفي. نعم. هذا اللي كان في الطائف، وأمثال الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. نعم. قالوا هذول عظمائنا، فلولا نزل هذا القرآن عليهما.
نعم.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله سبحانه وتعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك.
نعم.
دول كيف هم يردون يشتغلون؟
نعم. نعم.
كيف هم يردون يحطون النبي؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه القضية يمنة.
نعم.
يعلم الله حيث يجعل رسالته، قضية النبوة، قضية الرسالة، قضية الإمامة، هذه كلها بجعل إلهي، لا أنها قضية تتبع الشورى وانتخابات الناس. إني جاعلك. نعم. جعل إلهي، الله هو الذي يتدخل ويجعل. فإحنا الآن لما نجي إلى قضية النبوة، لما نجي إلى قضية الرسالة، لما نجي إلى قضية الإمامة، هذه كلها وظائف إلهية وعهود إلهية يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لبعض أوليائه. يعني المنشأ في هذه الوظائف ما هو؟ ولاية الولي.
نعم.
ولاية أولياء الله. بعبارة أخرى، النبي هو ولي الله. لماذا صار نبيا؟ لأنه ولي لله.
لله.
الرسول لماذا ارتقى في درجة الرسالة؟ لأنه ولي لله. الإمام لماذا صار إماما؟ لأنه ولي لله. شنو معنى الولاية؟ الولاية ذكرناها في الحلقات السابقة، الولاية هو التقرب من الله سبحانه وتعالى. التقرب له عدة درجات، فيمكن أن الولي يقترب من الله بدرجة فيكون نبي، يمكن أن يقترب منه من درجة أكبر فيكون رسول، يمكن أن يقترب من درجة أكبر فيكون إمام. فالمنشأ وين؟ المنشأ كله يرجع إلى قضية الولاية، ولاية الإمام. بسبب ولايته صار نبيا، بسبب ولايته صار رسولا، بسبب ولايته صار إماما باعتبار لها درجات،
الارتقاء بسلم الولاية قرب من الله سبحانه وتعالى.
شنو مقصود الولاية؟ المقصود بالولاية أنه يتولى أمر العباد على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي. خلينا نقرب الصورة أكثر.
نعم.
شوف الآن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا نتيجة أي نتيجة من النتائج، يعطينا هذه النتيجة بشكل اعتباطي عفوي، لو من خلال أسباب وقوانين.
قطعا من خلال أسباب وقوانين.
الإمام الصادق يقول أبى الله إلا أن تجري الأشياء بأسبابها. أنا الآن عطشان، أنا الآن عطشان، أريد أرفع حالة العطش. الله شو يقول لي؟ يقول لي إذا تريد ترفع حالة العطش عندك لا طريقة لك لرفع العطش إلا أن تشرب الماء. أنا الآن جوعان.
نعم.
أريد أرفع حالة الجوع التي أشعر بها وتقطع أمعائي، كيف أرفع حالة الجوع؟ يقول لي عليك أن تأكل الطعام. لا أنا لا أريد أشرب مي ولا أريد أكل الطعام، أريد أرفع يدي وأقول إلهي أنا عطشان فروني، هل يمكن أن أرفع العطش بالدعاء؟ يقول هذا دعاء غير مستجاب. أنا جوعان، هل يمكن أن أرفع حالة الجوع فقط بالدعاء؟ يقول هذا دعاء غير مستجاب. إذن من الذي يشبعني، الطعام أم الله؟ هذا سؤال.
نعم.
يطرح.
نعم.
اللي يشبعني الآن، اللي يرويني من الظمأ، هل هو الله سبحانه وتعالى أم الماء؟ إذا تقول الماء هو الذي يرفع عني العطش، معنى ذلك أنك جعلت الله خارج المعادلة.
نعم.
وإذا تقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع العطش، إذن ما هي قيمة هذه الأسباب؟ هذه الأسباب ما لها قيمة. هو أدعو الله سبحانه وتعالى، الله يقول لا، الذي يرفع عنك العطش أنا، ولكن بواسطة الماء.
بواسطة الماء.
الذي يرفع عنك الجوع أنا، ولكن بواسطة الطعام. ولذلك إبراهيم سلام الله عليه، واليوم ذكرنا إبراهيم، هذا إبراهيم النبي
سلام
العظيم
سلام الله عليه.
إبراهيم ماذا يقول؟ يقول وهو الذي يطعمني ويسقيني. عجيب، الذي يطعمني الله أو الطعام؟ لا. الذي يسقيني الله أو الماء؟ وإذا مرضت فهو
يشفيني.
عجيب، من الذي يشفيني؟ الله له الدواء. الله إبراهيم الخليل يقول الله، ولكن بواسطة الدواء
الأسباب،
بواسطة الأسباب. فكل قضية نتيجة تصل إليها تذهب إلى أسبابها. أنا الآن الله من أسمائه ومن صفاته أنه الولي. شنو الولي؟ أن الله يتولى أمري. أنا أريد أن الله يتولى أمري، من الذي يتولى أمري؟ الله يقول وهو الولي الحميد. الله كيف يتولى أمري؟ هل الله يتولى أمري أو الإمام المهدي يتولى أمري في زمن الغيبة؟ الله يقول أنا الذي أتولى أمرك
بواسطة
الإمام المهدي. هو الذي وصل في مرحلة الولاية. الولاية، ولاية الله تجلت وتمظهرت وتجسدت في الإمام المهدي. هو الذي سوف يتولى أمرك ليخرجك. الله ولي الذين آمنوا، ماذا يفعل لهم؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. هل أن الله هو الذي يخرجنا مباشرة من الظلمات إلى النور؟ لو يقول أنا راح أودي لك واحد، ونزلنا عليك الكتاب بالحق، لماذا تفعل؟ لتخرج الناس. من الذي يخرجنا؟ أنت يا محمد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني الله هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور، ولكن بواسطة وليه. من هو هذا الولي؟ هو الإمام سلام الله عليه.
نعم، بواسطة من نصبهم أولياء.
السبب والمنشأ لهذه الوظيفة هي قضية الولاية، لأن الولاية هي عملية التقرب من الله، يتقرب من الله، يتقرب من الله، حتى تنطبع عليه صفة الولاية الإلهية. ولذلك ماذا يقول الحديث؟ يقول ما زال العبد يتقرب إلي، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صار عيني، أو صرت عينه التي يبصر بها. يعني العين اللي يمتلكها الإمام المهدي عين إلهية، صرت يده التي يبطش بها، صارت يد إلهية، صار كائن إلهي. هذا بسبب تقربه وعبادته وفنائه في الله يكون كائنا إلهيا، يقوم بوظائف إلهية، كما أن الطعام يقوم بوظائف إلهية. الطعام نأكله فهو سبب لأن الله يشبعنا. الماء هاي قضية حتى موجودة في الجمادات، لكن قضية الإمام أنه بسبب ولايته يقوم ماذا؟ يقوم بالوظائف الإلهية، لأن الولاية تجلت في هذا الإمام. ولذلك نحن ماذا نقرأ في زيارة الإمام في يوم الجمعة؟ هذه الزيارة المروية عند زيارة لكل إمام في يوم من الأيام. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. لاحظ الإمام، الله سبحانه وتعالى كبير، الله كبير، ونحن إذا كان الله كبير كيف نراه؟ أنا أريد من الله سبحانه وتعالى أن يهديني، كيف يمكن أن الله يهديني؟ كيف يمكن أن أرى الله سبحانه وتعالى؟ يقول إذا أردت أن ترى الله تراه بهذا الولي الذي انطبعت عليه الأسماء الحسنى والصفات العلى فيه. أكو قضايا أنا لا أستطيع، يعني يجي واحد يقول أنا أريد أشوف الولاية الإلهية، هل يمكن أن أرى الولاية الإلهية؟ شو إحنا نضرب مثال، أكو بعض القضايا لا يمكن أن تلمس، لا يمكن أن تحس، لا يمكن أن نشعر بها، وإنما تتجلى. شنو معنى التجلي؟
نعم.
معنى التجلي معنى الظهور. يعني نضرب مثال، أنا مرة يقدموك في حفل مثلا وما أدري بيك، أنت خجلان، تعاني من حالة خجل أو ما تعاني من حالة خجل، أقدر أعرفك أنت خجلان لو لا؟ لا.
نعم.
ليش؟ لأن قضية الخجل قضية قلبية. حتى لو أوديك للطبيب وأقول له يا طبيب هذا أستاذ أحمد أريدك تفحص لي إياه بالمختبر شوف لي إياه خجلان لو مو خجلان، الطبيب يقول ما أقدر أعرف هذه القضايا، أنا أقدر أعرف درجة حرارته، الضغط، السكر ما تشقد، أما هل هو خجل أو ليس بخجل لا أستطيع أن أعرف. لكن يمكن للخجل أن يتجلى ويظهر على وجهك حينما يكون أحمرا، فأقول لقد تجلى الخجل في وجهك، فظهر وجهك بشكل أحمر، فأعلم بأنك خجل. أو أعرف ذاك الشخص كنا في معركة وما أدري بهذا في المعركة، خايف لو ما خايف، هناك شفت وجهه صار أصفر، شفت وجهه صار أصفر، فأعلم أنه خائف في داخل قلبه. لماذا؟ لأن الخوف تجلى في وجهه وأصبح لونه أصفرا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نراه، ونريد أن نطلع على ولايته وكيف يتولى أمر الناس. يقول ولايتي سوف تتجلى في بعض عبادي. فإذا أردت أن تأخذ الولاية الإلهية تذهب إلى الإمام المهدي، لأنه هو الولي الذي سوف يتولى أمرك. وهذا المقصود، اللهم كن لوليك وليا.
أحسنت صراحة شيخ، يعني بإمكاننا أن نأخذ اتصالات الآن. أحبة المشاهدين، بإمكانكم الاتصال على البرنامج والمشاركة من خلال أرقام هواتفنا الظاهرة على الشاشة. سمحت الشيخ، معنى عظيم للولاية ومهمة عظيمة ينهض بها الإمام عجل الله تعالى فرجه.
نعم، لأنه هو ترقي، عملية ترقي هذه القضية. ولذلك نحن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. وشو عملية الترقي؟
نعم نعم، درجة المراتب درجة التي يمكن للإنسان أن يصلها.
طبعا هنا العبودية اتخذه عبدا مو المقصود بها العبودية العامة، وإلا نعم. كل الخلق هم عباد لله.
نعم، نعم.
حتى أبو جهل وأبو لهب هم أيضا عباد لله. نعم، نعم. هذه العبودية الخاصة. نعم. هذه العبودية الخاصة لا يصل إليها كل أحد،
التي يختار الإنسان أن يصل إليها.
نعم. إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. شوف هنا راح يصير
ارتقاء في السلم.
نعم. واتخذه نبيا قبل أن يتخذه خليلا.
نعم.
يعني النبوة مرتبة أدنى من الخلة. واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. لما وصل إبراهيم لمرحلة الإمامة، هاي أعظم مرتبة يمكن أن يصل إليها الإنسان في مسيرته التكاملية.
نعم.
فيكون إماما. لما صار إمام ماذا يفعل الإمام؟ هنا تأتيك الآيات القرآنية والروايات تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر
منكم.
نعم. ما هو هذا الأمر الذي يتولاه هؤلاء الأئمة؟
كان لدينا سؤال أخت آية من بغداد، لماذا هذا الغياب الإمام؟
طبعا للإمام أسباب كثيرة لغيبته، لكن أهم الأسباب هي بسبب البشرية.
نعم،
بسبب البشرية واختيارات البشرية. الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده.
نعم.
الله يريد أن يرحم عباده، ولكن عباده يصدون عن لطف الله ورعاية الله. هذه يعني حتى على مستوى القوانين الفيزيائية، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه. إذا وفقنا الله في يوم من الأيام حينما نتكلم عن أسباب وعلة غيبة الإمام، سوف نوضح بشكل جلي أن أهم الأسباب لغيبة الإمام هي الإعراض البشرية وصد البشرية عن وجود الإمام سلام الله عليه، وأنهم لا يريدون هذا المعين الصافي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، بدليل أنهم قتلوا كل آبائه.
نعم.
وهذا المشروع الإلهي يتوقف عليهم، فلا بد أن يدخر شخص لتوفر الأنصار الذين يقومون بهذا المشروع.
تهيئة الأرضية المناسبة. أحسن. كان سؤال الآخر حول بنا فتح الله وبنا يختم ونحن نعلم الغيب، ما هو هذا الغيب الذي يتحدث عنه؟
الغيب كل ما علمه الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولا يمكن أن نصل إليه من خلال حواسنا المادية أو من خلال عقولنا.
نعم.
كل شيء لا يمكن أن نصل إليه لا بحواسنا المادية أو بعقولنا هذه، هذا نعم. هو غيب بالنسبة لنا، هذا الغيب الذي اطلع الله سبحانه وتعالى أو اطلع الله سبحانه وتعالى أولياءه عليه، من الجنة والنار وكل القوانين والأحكام. نعم. التي لا يمكن أن نصل إليها، كلها يوضحها لنا أهل البيت باعتبار وما هو على الغيب بضنين.
نعم نعم. كان سؤال الأخ أبو صادق حول مسألة الطعام والشراب، كيف نعم. أن الإمام الحسين عندما دعا على ذلك
إحنا لما ذكرنا بأن الطعام والشراب أسباب، لم نعم. نقل بأنها علل تامة. أكو قضية، أكو مرة سبب ومرة نعم. علة تامة. هل أن الطعام علة تامة للشبع؟ هل أن الماء علة تامة؟ هل أن النار علة تامة للإحراق؟ لا،
وإلا لكانت أحرقت إبراهيم.
أحرقت إبراهيم، هذه يعبر عنها الفلاسفة، يسموها العلل المعدة أو الأسباب نعم. المعدة. يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرفع أو يضع المانع، يضع المانع فلا تعود النار تحرق إبراهيم، ولا يعود الطعام يشبع الجائع، ولا يعود الماء يروي الظمآن، وإنما نعم. هذه أسباب وعلل معدة وليست هي علة تامة، لأن العلة تامة هو الله سبحانه وتعالى فقط وفقط.
نعم.
وإنما تعمل وفق الإذن الإلهي. حتى هداية النبي، النبي يهدي الناس أو لا يهدي الناس؟
نعم.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت يا رسول الله أنت الذي نعم. تهديهم. ولكن في آية ثانية ماذا يقول له؟ إنك لا تهدي
من أحببت ولكن الله،
يعني أنت مو إلا تامة للهداية.
نعم.
أنت
نعم.
لست إلا تامة للهداية، لأنه يحتاج أن المهتدي يعتقد بنبوتك، أن المهتدي يقبل منك أحكامك وقوانينك ويطيعك، حين ذلك تعمل هدايتك
فيه. بالتالي هناك أسباب وعادات، وأحيانا يكون خرق بمعجزة لا أكثر من لدينا كان سؤال الأخ أبو طيبة من كربلاء، هل يرضى الإمام المهدي أن يكون من يمثله مرشد روحي فقط أو أنه
يعني هذه القضية هذه مرتبطة بفهم هذه الروايات. هل أن الذي ينوب عن الإمام في زمن الغيبة وظيفته بيان الحلال والحرام أو وظيفته أن يتولى أمر المجتمع؟ هذا خلاف موجود بين الفقهاء.
نعم.
منهم من ذهب إلى أن وظيفة نائب الإمام هو بيان الحلال والحرام وبيان القضايا الكلية حلال حرام. هناك فرقة كبيرة عندنا من الفقهاء ذهبوا إلى أن ولاية الفقيه في عصر الغيبة أو وظيفة الفقيه في عصر الغيبة هي بيان الحلال والحرام ولا يمتلك ولاية.
نعم.
وهناك فريق آخر من الفقهاء فهم من الروايات ومن الأحاديث. طبعا احنا لا يمكن أن نناقش هذه القضية في حلقة هي يراد لها أن تكون بحثا عموميا.
نعم.
هذه القضية يناقشها الفقهاء في بحث الخارج، وهذه القضية لا يمكن أن نعول فيها على رواية وروايتين وثلاث وأربع.
نعم.
هذه قضية تحتاج أن نبحث في عشرات الروايات والمئات الروايات حتى نخرج بنتيجة وبنظرية. ما هي النظرية التي يتبناها أهل البيت بالنسبة للنائب في عصر الغيبة؟ هل هو وظيفته بيان الحلال والحرام أو وظيفته أن يتولى أمر الناس؟ عندنا بعض الفقهاء ذهب هذا المسلك وبعض الفقهاء سلك المسلك الآخر، وهو خلاف أو اختلاف علمي يستند إلى أدلة اعتمدها كل طرف من هذين الطرفين.
أحسنت صح شيخ. له كان سؤال آخر، قضية قول الإمام ارجعوا أما الحوادث الواردة.
هذه هي نفس هذه الرواية فيها نقاش. ما المقصود من الحوادث الواقعة؟ الحوادث الواقعة ذهب أصحاب المسلك الثاني الذي نظروا لقضية ولاية الفقيه أن كل الحوادث وكل الأحداث سواء كانت أحداث مرتبطة ببيان الحكم الشرعي أو أحداث مرتبطة بالإسقاطات الخارجية كالاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإلى آخره، هذه كلها قالوا بأنها هي من وظيفة الفقيه، فهو الذي يشخص. يعني عبارة أخرى، أنا مرة أجي أسأل الفقيه أقول له يا فقيه ما هو رأي الشارعي في الخمر؟ الفقيه يقول لي حرام. نعم. أجي للفقيه أقول له زين هذا السائل هل هو خمر أو ليس بخمر؟ يقول هاي مو وظيفتي.
نعم.
الوظيفة يقول هاي مو وظيفتي. بعض الفقهاء يقول أنا مو وظيفتي أشخص لك الموضوع الخارجي. نعم. أنا وظيفتي أبين لك الحكم الفقهي الكلي، أقول لك الخمر حرام، هسه هذا خمر لو مو خمر روح اسأل أهل الخبرة. بعض الفقهاء قالوا لا، الفقيه لابد أن يشخص الموضوع الخارجي. هذا خلاف علمي يستند إلى الروايات والأدلة ولكلمات الفقهاء، وهو من الأبحاث المعمقة التي تطلب في مضانها.
بالتالي هذا السؤال متفرع عن السؤال الذي قبله.
بالضبط بالضبط. هو كيف فهم الفقهاء هذا الحديث؟ هل فهموا هل أن هذا الحديث من ناحية السند يبحثون في سنده ويبحثون في متنه ودلالته؟ هل المقصود من الحوادث الواقعة المجريات الأمور أن يتصدى الفقيه بشكل كامل وتكون له ولاية على المجتمع؟ هذا هو خلاف الموجود بين الفقهاء وبين مدرستين عندنا في المذهب الإمامي.
السؤال الثالث الأخ أبو طيبة كان مسألة كيف يمكن أن يحمل المؤمن هم منطقة معينة جهة معينة من جهات الإيمان؟
احنا عندنا من يشمل كل صفات المؤمن، من صفات المؤمن من شروط أن تكون مؤمنا من أصبح ولم يهتم لأمور المسلمين فليس منهم.
نعم.
هذه قضية مو فقط هي واجب على المرجع أو واجب على الولي أو واجب على الإمام أو واجب، بل هذا من شروط الكل مسلم.
نعم.
أن يهتم لأخيه المسلم سواء كان في مشرق الأرض أو في مغرب الأرض، ومن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم.
نعم. نعم. نعم.
قضية أنه كيف أهتم لأمور المسلمين هذه قضية أخرى تدخل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل عندي طاقة واستعداد وإمكانية أن أتدخل لأخي المؤمن على مستوى اليد أو على مستوى اللسان أو على مستوى القلب؟ هذه قضية تقررها بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم. سمعت الشيخ، وقت البرنامج انتهى، لا يسعنا فيها اختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل.
الله يبارك فيكم أستاذ أحمد وجميع الأخوة المشاهدين، الله يحفظكم.
والشكر لكم أحبة المشاهدين، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج المهدي بقية الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.